أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. لعله ذكرنا في حلقة سابقة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مجريات الأحداث سوف يتبع الأسباب الطبيعية والسبل الطبيعية في حركته، ولن تكون المعجزة أو الكرامة لها دور إلا على نحو الاستثناء. حتى أن الأنبياء عليهم السلام لما جاءوا بما عند الله، يعني بما هو من عند الله عز وجل لأقوامهم، كان الـ يعني الطريق الأساس والأسلوب الأصيل في بيان دعوتهم هو سلوك السبل الطبيعية، ولكن يأتون بالمعاجز والبراهين
لإثبات
نبوتهم. فمن لا يشك مثلا بنبوتهم هو مستعد لاستقبال ما جاءوا به من عند الله عز وجل.
نعم.
كذلك حركة الإمام صلوات الله وسلامه عليه هي سوف تبتني على الأسباب الطبيعية. فمثلا عندنا، ولعله أشرنا إليه في بعض الحلقات السابقة تحت عنوان أشراط الظهور، أن الظهور له أشراط وشروط غير العلامات. بعض العلامات هي شروط، بعضها ليست بشروط، ولكن هناك شروط للظهور. واحدة من هذه الشروط هو اكتمال الحلقة. عبرت الرواية باكتمال الحلقة، ولما سئل الإمام عن اكتمال الحلقة ماذا يعني، قال اكتمال 10,000 مقاتل. هؤلاء عدد بهالمستوى هذا، بهالعدد هذا، يحتاج إليه الإمام صلوات الله عليه في حركته الإصلاحية وحركة التغيير في العالم. هذا
فقط
يشير على القضية قضية، هي سلوك للأسباب الطبيعية. ولو كان هناك كرامة أو معجزة لاكتفى بأن يصحبه جبرائيل مثلا وإسرافيل، كما نزلت الملائكة في معركة بدر وكانت سببا في تقوية المؤمنين ورفع من معنوياتهم، وقال تعالى وما النصر إلا من عند الله. يعني هاي نزول ملائكة في سبيل تقوية معنويات المسلمين على ذاك. كذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو سوف يستعين بالسبل الطبيعية في عملية التغيير، وهذه بطبيعة الحال سوف تقتضي أن تمر دولة الإمام بمراحل عديدة، بدءا من أول الظهور، من أول الحركة. طبعا لما قلنا في الحلقة السابقة أن المستكبرين وأن المستبدين وحكام الجور سوف يقفون في وجه الإمام، لأن دعوة الإمام وحركة الإمام وهدف الإمام يتناقض ويتنافى مع مصالحهم، فسوف يتصدون الإمام بحيث يلجئونه إلى استعمال السلاح. فإذا استعمل السلاح والقوة لا بد أن يستعمله بهذه الطريقة التدريجية، ثم يأخذ بفتح البلدان شيئا فشيئا إلى أن يتم له النصر الكامل على جميع أطراف العالم، ثم آنذاك تقوم الدولة دولة العدل الإلهي.
أنا فقط حبيت يعني أشير إلى هذه النقطة. تفضلت أنه ينتظر حتى اكتمال 10,000 مقاتل.
نعم.
جاهزين مدججين.
نعم.
بالسلاح إلى آخره. اليوم من يسمع شخص مثلا بهذه الرواية أو بهذه العلامة، يثار في ذهنه هذا السؤال.
نعم.
أنه هذه الملايين من محبي أهل البيت
صلى الله عليه،
والكل مستعدون للدفاع والالتحاق بجيش الإمام وإلى آخره.
نعم.
يعني فتوى مرجع أخرجت 3,000,000.
نعم.
شخص. فكيف الإمام في هذه الحالة مع تغير الظروف طبعا أكيد.
نعم.
لا نعلم
صدق.
ينتظر اجتماع 10,000 مقاتل
صدق. طبيعي اكتمال 10,000 هو أحد الشروط.
نعم.
ليس هو الشرط الوحيد.
نعم.
كي يقال بأن هذا الشرط قد تحقق، فلماذا لا يظهر الإمام صلوات الله عليه.
نعم.
فهو أحد الشروط، وما لم تكتمل الشروط الأخرى إلى جانب هذا الشرط لن يكون هناك ظهور.
نعم.
فربما بعد سنوات، بعد مدة، هذه الأعداد التي تفضلت بها تتناقص، قابلة للنقصان، كما أنها الآن موجودة يمكن أن تكون ماذا؟ قابلة للنقصان. وقد ورد في بعض الروايات.
نعم.
أنه طول الأمد، أمد الغيبة، سوف ينتج عنه رجوع الكثير ممن كان يقول بهذا الأمر يعني الكثير ممن يعتقد بالإمام ويقول بوجود المهدي صلوات الله عليه
يتمرد على هذه العقيدة،
يتراجع عن هذه العقيدة، حتى ورد في بعض الروايات فلا يبقى منكم إلا الأندر فالأندر يعني النادر. فهذه الجموع اللي نشوفها اليوم احنا المليونية، هذه من الممكن بحسب الروايات أن تأخذ بالتناقص، أو أن هذا الجيل الذي فيه هذا العدد ينقرض بالموت الطبيعي.
نعم.
يكبر الإنسان يتوفى، يكبر الإنسان يأتي من بعدهم جيل لا يجري على مسار آبائهم في من هذه الناحية، لعل الجيل الذي بعدنا ما يكون بهذا
مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم تطبيق ما يدور من أحداث اليوم على أنها مقدمات لل.
طبعا نحن نحذر أشد التحذير من أن نطبق أي رواية من الروايات على واقعنا الخارج. نحن ننتظر، واجبنا الشرعي هو الانتظار عقديا وشرعيا، وقد أكدت الروايات على أن أفضل الأعمال انتظار الفرج، أن ننتظر الفرج. هذا الانتظار هو ليس انتظارا سلبيا كما يصوره البعض أنه تنتظر وانت جالس، هذا سلبي، لا مو سلبي. هذا انتظار
أو بسبب اليأس مثلا،
لا هذا انتظار مع التسليم لأمر الله عز وجل، أنه أنا كإنسان مؤمن أنا أسلم لله عز وجل، أسلم لله ما يقضي به الله عز وجل، فأنا أرضى به، ما عندي شيء آخر، فلا يعني أستعجل. وقد ورد في بعض الروايات هلك المستعجلون وهكذا الموقتون، وكانت الروايات تحث على التسليم وانتظار الفرج. نفس الانتظار هو عمل يعتبر، لما يكون أنا في مكان جالس وانت جنابك مثلا تقول لي شيخنا أنا راح أجيك انتظرني في هذا المكان، أقول لك إيش قد أنتظرك، تقول لي شيخنا أصبر أصبر يجيك الخير،
ما معلوم
إيه باوعت مرة ساعة ما أجي الأستاذ، ساعتين ما أجي الأستاذ، ثلاث ساعات ما أجي الأستاذ، فهنا أني يصيبني حالة من الضجر واليأس وخلي أطلع، من أطلع بعدين أسمع خبر الأستاذ إجي ما لقاك. وجاثر القضية مو بس تسوى ثلاث ساعات تنتظروا عشر ساعات لو ثلاث كان باقي في
العمر كله،
العمر كله، فأندم ندم شديد. أقول له أنا باقي، كان ممكن أبقى وأتحمل هذا، لأنه الثمن، ثمن الانتظار هو ثمن جدا عظيم، والنتيجة
والثمرة
تستحق هذا الانتظار.
والانتظار والفترة الانتظار ممكن أن تكون ممهدة للظهور،
أقل شيء، أقل ما في الانتظار أن المنتظر هو قد وطن نفسه على أن يكون من أنصار الإمام، وهذا كاف أن تكون أنت قد وطنت نفسك على أن تكون من أنصاره متى ما ظهر، هذا في حد ذاته يجعلك عند الله عز وجل من المنتظرين ومن الأنصار.
نعم.
لأنه ورد عندنا في بعض الروايات نية المؤمن خير
من عمله،
من عمله. في بعض الروايات إن المؤمن لا يهم بالحسنة، يعني يقرر أو يعزم على فعلها، فإن فعلها كتبت له عشرا إذا فعل، وإن لم يفعلها لمانع لشيء آخر كتبت له حسنة وما مسويه
ولم يفعل.
فهذا إذا وطن نفسه على أنه سيكون من أنصار الإمام صلوات الله عليه متى ما ظهر، ولكن أدركه الموت قبل ظهور الإمام، هذا يكون في عداد أنصار الإمام صلوات الله عليه. وفي روايات أخرى أنه يأتيه ملك وهو في قبره ويخيره بين الرجوع إلى الدنيا، هاي اللي في
هاي في عصر
في عقيدة الرجعة، نعم، في أن يرجع ليكون من ضمن أنصار الإمام، أو أن يمكث في كرامة الله يبقى في
احنا هاي الرجعه هم يحتاج لها حلقات
فنلاحظ موضوعه الانتظار مو قضيه سهله، مو قضيه كما يصورها البعض انه هذا انتظار سلبي واحنا قاعدين كل شيء ما نسوي، لا، هاي انت قاعد كل شيء ما نسوي، هذا عمل في حد ذاته، هذا في حد ذاته اختبار، لان الله عز وجل في هذه الحياه الدنيا الاصل والاساس في هذه الحياه الدنيا انها دار ابتلاء، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم أيكم
أحسن عمل،
أحسن عمل، يقول لك أقعد تقعد لينظر كيف
إمامان إن قام وإن قعد،
لينظر كيف فألبدوا، يقول إمام فألبدوا ما لبدنا. يذكر في بعض روايات عصر الظهور بعض الحوادث تصير، يقول فلا تحركوا ساكنا وكونوا أحلاس بيوتكم، أقعد بيتك. هذا الحلس هو عبارة عن البساط أو كل ما يفرش تحت الأرض، هذا البساط إذا بسطته يتحرك،
لا كون ثابت،
كون واحد يجي يشيله. كونوا أحلاس بيوتكم لا تحركوا ساكنا فألبدوا ما لبدنا، ما دام إحنا ساكنين قاعدين ولا نتحرك، أنتم أيضا لا تتحركوا. فإذا يعني ظهر قائمنا فاذهبوا إليه أو اتوه ولو حبوا على الثلج. يعني الإمام يعطي قانون قانون أن هناك حركة لأهل البيت، أنت مو وحدك تتحرك، حركة لأهل البيت، أنت تسكن مع أهل البيت وتتحرك مع، نتحرك بحركتهم ونسكن بسكونهم، نقول إذا قالوا. إيش
جميل، إيش جميل لو اتبعنا تعاليم أهل البيت سلام الله عليهم واحدة واحدة، كما تقول الزهراء لأكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أقدامهم.
المشكلة أستاذ أنه إحنا أحيانا نحكم أمزجتنا ونحكم آراءنا ونحن نظن أننا نتبع أهل البيت في ذلك، مو صحيح هذا. يعني لما تقول تعال فلنخرج على الظالم، أقول له هو إمام زمان حي يرزق، لماذا لا يظهر ويقضي على هذا الظالم وسائر الظلمة؟ ومو بس أنت، مو بس أنت عندك ظالم، الله عز وجل ما عنده قرابة مع أحد، والإمام ما عنده شنو قرابة مع أحد، هو إمام لكل الأمة لكل العالم. هاي الرأفة اللي شالها الإمام مو خاصة بيك ولا بي، هو إمام
العالم كله،
إمام العالم كله هو. ولما يظهر يخاطب العالم، يا أيها العالم يا أهل العالم، يقول في أول خطبته يقول يا أهل العالم،
لما يسند ظهره إلى الكعبة
ولا يقول أيها الشيعة ولا يقول يا أيها المسلمون، يقول يا أهل العالم، خطاب عالمي راح يبدأ به الإمام. فالإمام مصلح للعالم، إمام رحمة يجي العالم كله مو بس إله لك. فهذا الإمام صلوات الله عليه أنت تريده بس إلك أنت، إذا عندك ظالم كل الإمام يظهر من أجل أن يخلصك من ظالمك، خلش ما يظهر لتخليص الدول الأخرى من ظلامهم وحكام الجور. إذا لم يظهر الإمام هذا يعني أن الشرائط ماذا؟ لم تتحقق،
لم تكتملنا.
والتي نختصرها بكلمة واحدة، أن الإذن الإلهي ليس موجودا إلى الآن، الله لم يأذن له بالظهور ولا يظهر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى.
وفي بعض الروايات تقول أن الإمام نفسه لا يعلم،
يعني هسه ما بدنا نخوض إحنا بهاي الدقائق الأمور الدقيقة، أن الإمام هو اللي ما يعلم كما نحن لا نعلم، أو هو يعلم وغير مأذون في إبداء ما عنده، هذا لا يؤخر، يعني لا يؤخر ولا يقدم في المسألة. الذي يؤخر ويقدم هو أن نعلم بأن الإمام لا يظهر ولا يظهر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا لم تكن هناك صيحة ولم يكن هناك سفياني ولم يكن العلامات الخمسة اللي هي حتمية، هذن إذا ما موجودات إلا يجوك ألف واحد يقول لك ظهر الإمام، فوظيفتك الشرعية أن تكذبهم جميعا، فكذبوه. هذا اللي يدعي المشاهدة قبل صيحة، قبل خروج السفيان والصيحة، هذا شنو؟ كذبوه. يعني ما نتورع من تكذيب أي واحد، حتى لو كان إنسان معمم، حتى لو كان عالما جليلا، نقول له هذا الكلام خليه إليك أنت، نحن موصو. يعني هناك وصية من الإمام، آخر وصية للسفير الرابع علي بن محمد السمري، هذا التوقيع اللي سمونه التوقيع الأخير الذي ظهر من الإمام، أنه سيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، فمن ادعى المشاهدة قبل السفياني والصيحة فكذبوه.
يعني المشاهدة الظهور العلني
طبعا، هو هذه الكلام وبها خلاف في تفسيرها. واحدة من عدهن أنه هاي المشاهدة التي هي تعني أنه الإمام قد ظهر وأنا قد شاهدته، قل له هذا الكلام لا نقبل به، ما دام السفيان لم يظهر والصيحة من السماء لم تصدر فهذا الكلام خليه لك أنت كائنا من تكون. هذه التوجيهات من أهل البيت عليهم السلام، هذه كلها تفسر لنا معنى الانتظار، أنه القضية قضية إلهية بحتة، وعليك التسليم لله عز وجل ولأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فما تجي أنت من كيفك تخرج، أنت من كيفك تسوي حركة معينة أو كذا، والإمام هو إمام زمانك، هو الموجود، لو كان يأذن بذلك أو يريد ذلك لفعله هو سلام الله عليه. على أي حال، فالقضية قضية انتظار مأمورون به بنحو التسليم بنحو العبادة، مو أنه انتظار سلبي كما يصوره البعض.
نعم أحسنتم. أنا فقط إشارة إلى بداية الحلقة، ذكرتم أنه الإمام لا يتعامل مع الناس أو مع الجهات حتى المخالفة بالمعجزة.
نعم.
في بعض الروايات تذكر أنه مسألة الخسف.
نعم.
يخسف بهم الأرض، وبعض يقول 100,000 أو 300,000.
نعم.
جندي من جيش السفياني.
نعم.
هذه لا تعد معجزة أو
هذه مو من قبل الإمام، هذه من قبل الله عز وجل. الله عز وجل حينما يرسل السفياني بجيشه حينما يسمع بظهور الإمام في مكة يرسل إليه جيشا للقضاء على الإمام وحركته صلوات الله عليه. فلما يبلغ إلى بيداء إلى البيداء ما بين المدينة ومكة ينزل جبرائيل بأمر من الله عز وجل فيخسف بهم الأرض، يضرب الأرض برجله حسب تعبير الرواة، فيخسف بهم الأرض ولا ينجو منه إلا رجلان من جهينة ويأتيك بالخبر
مقيني.
هذا هؤلاء الاثنان أحدهما يرجع إلى السفياني والآخر يلتحق بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه جاءت من الله عز وجل، مو أن الإمام هو الذي استعمل عملية المعجزة أو أنه قال للأرض انخسفي بهم فانخسفت. الإمام يتبع الأساليب الطبيعية حتى أنه بعد أن يهدد بعد ظهوره يختفي عن الناس ويخرج من مكة ويعمل بهذا السبب الطبيعي وهو الاختفاء، وإلا لو كان يعني يتسلح بالمعاجز يبقى ظاهرا ويقابل العالم بأسره ولا يخشى أحد.
تحدثنا قبل الفاصل حول سلسلة التحديات التي سيواجهها الإمام سلام الله عليه. من التحديات اللي موجودة الآن في عالمنا هذه التكنولوجيا اللي موجودة، طائرات الشبح، المسيرات، الغواصات، النووي، السلاح النووي الذي يدمر صاروخ واحد ربما يدمر بلد بأكمله. هذه التكنولوجيا وهذه الأسلحة المتطورة وكثير من الأمور التي ربما نحن الآن لم نسمع بها، هنا الإمام كيف سيواجه مثل هذه الأسلحة؟
طبعا احنا قلنا قبل شوي يعني قبل الفاصل بأن الإمام سوف يتبع السبل الطبيعية في حركة التغيير. وهذه القضية تشمل حتى ما تفضلتم به، هذا التطور التكنولوجي، هذا التقدم الهائل في تصنيع الأسلحة وتنوعها. حتى في هذه الأمور يمكن للإمام أن يتبع الأمور الطبيعية والسبل العادية. وذلك إذا ما التفتنا إلى قضيتين، قضية يعني دليل نقلي خلينا نسميه روايات، ودليل من الواقع المعاش. أما من الروايات فقد ورد بأن العلم الذي آتاه الله عز وجل للبشرية ما هو إلا جزءان من 27 جزء، أن العلم 27 جزءا، وما بأيدي الناس إنما هو ماذا؟ جزءان. فكل هذا التطور اليوم اللي عندنا العلمي وما سوف نتطور مستقبلا هذا كله هو ضمن الجزئين فقط، ولا يخرج عن نطاق هذين الجزئين. تقول الروايات إذا ظهر الإمام صلوات الله عليه يأتي بالخمسة وعشرين جزء، يعني بعد ورانا 25 جزء. يقول بهذه الطريقة سوف تتكامل عقول الناس حتى أن المرأة لتقضي بكتاب الله وسنة نبيه وهي في بيتها. يعني لا رايحة حوزة لا داسة لا كذا، هي في بيتها قاعدة امرأة. وليش هنا خص المرأة؟ باعتبار أن الدراسات عادة
للرجال
حتى في هذا الزمان، الدراسات عادة للرجال، حتى العلماء اسماء العلماء للرجال. هسه ما نريد نخوض هذا الموضوع. يقول حتى أن البيت المرأة تقضي بكتاب الله وسنته وهي في بيتها، بمعنى أنها لم تخرج وتحصل العلم لكي تصل إلى مرحلة أن تكون قاضيا يقضي بكتاب ومحيطة بكل القواعد، قواعد القضاء الموجودة في الكتاب أو السنة أو ما إلى ذلك. والقضاء من أصعب المهام، حتى قيل بأن أقضاكم علي، أقضاكم علي هذه مو قضية سهلة، لأن القضاء يحتاج إلى مقدمات كثيرة علمية لكي يصبح الشخص ماذا؟ قاضيا. هذه الروايات اللي تقول بأنه يأتي ب 25 جزء الباقية هذه تفوق ما نحن فيه اليوم، وبالتالي هذه 25 الآن هي موجودة عند الإمام.
كيف يستخدم هذه 25؟
الآن هي موجودة عند الإمام، يعني هو سيأتي بها لنا نحن أنا وأنت، أما هو موجود عند 25
أتى بها،
هذه قبل أن يأتي بها. هل يستطيع الإمام من خلالها أن يتغلب على هذه التكنولوجيا؟
هو هذا السؤال،
هو هذا لا جاوبنا بعد. اللي عنده 25
زي.
فوق الجزئين، وهذا التطور اللي بيدنا كله ضمن الجزئين وما خارج عن الجزئين، والإمام عنده أوسع من هذا العلم. فالإمام هو يعني في حاله الآن وقبل أن يخرج هو متقدم عليهم.
هنا السؤال اللي الآن المشاهد يطرحه، إنه سلمنا عنده 25 جزء،
نعم
زين، عندما يظهر استخدام هذه الأجزاء من العلم ما تحتاج وقت إلى أن يصنع مثلا
لعله استخدمها ونحن لا نعلم
ها.
لعله قد استخدمها
يعني استخدمها في غيبته
لا لا أين, أين, أين يسكن الإمام الآن لعله الآن هو محضر هذه الأجزاء أعطيكم مثال
في بعض الروايات تقول يأتي في قبب سبعة
هذا المجيء مات لكن أعطيكم مثال من الواقع هسه نروح للواقع نعوف الرواية
جيد
نجي إلى الواقع في حرب الخليج
زين
اللي حرب الكويت لما أراد الطيران الأمريكي والتحالف أن يقصفوا بغداد
زين
اتخذوا خطوة وقائية لإيقاف جميع منصات صواريخ أرض جو هذه اللي هي مقاومة للطائرات
نعم
هذه كلها تعمل على الرادار وتحديد الهدف ثم ينطلق هذا الصاروخ لإصابة الهدف للطائرة أينما كان
نعم
وهذه ممكن أن تحلق في السماء عشرات الكيلومترات مو مثل المدفعية اللي هي لها مسافة
لا مدى معين
فبثوا إشارة في الجو العراقي في نطاق واسع إشارة عبروا عنه بتأيين الأجواء مصطلح هذا تأيين الأجواء هذه الإشارة تمنع أي جهاز على الأرض
رادار.
يعمل باللاسلكي والإشارة من العمل
قطع الإشارات
بحيث هذا الرادار حتى لو يعني التقط الطائرة أو ينطي إشارة للصاروخ للانطلاق ما ينطلق أو بمعنى آخر الإشارة أصلا ما راح تنطلق يمنع الرادار من أن ينطي إشارة للصاروخ لكي ينطلق فهيمنوا بإشارة يعني بحركة واحدة إلكترونية وهي موجة تم بثها في عموم العراق منعت جميع المنصات من العمل واللي بقى يشتغل منه المدفعية الميكانيكية مقام طائرات الميكانيكية اللي تشتغل بالميكانيك مو على العالم مو يم الإلكترونيك يعني صارت هي الفاعلة صار هو سلاح الفتاك في وقته يعني إذا طائرة تنزل إلى مدى ممكن يعني يسقطها الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد أن يظهر وهم بيدهم جميع الأسلحة اللي اليوم تعتمد بشكل كامل على عالم الإلكترونيك على التوجيه اللاسلكي ممكن للإمام بحركة واحدة يسيطر على كل هذه الأسلحة بحركة
بنفس الحركة
بحركة ربما. واحدة افترض اليوم أنت عندك
قطعة الإشارة.
عندك قطعة أو عندك غرفة عمليات هاي الغرفة فيها سيطرة كاملة كنترول على كل الأسلحة اللي عندك بحيث الذي يستولي على هذه الغرفة غرفة العمليات التي مثلا هي بأمرة رئيس الدولة لنفترض من يسيطر على هذه الغرفة فقد سيطر على جميع الأسلحة في ذلك البلد لنفترض دباباتك تشتغل من هذه الغرفة مدفعيتك من هذه الغرفة غواصاتك النووي كلها من هذه الغرفة من هنا تنطلق شلون اليوم يقولون هذا يسمونه الحقيبة النووية اللي يأخذها الرئيس الأمريكي أو الكوري أو الروسي اللي تكون بيد الرئيس فقط حصلا وما يعني ممنوع أي واحد يطلق سلاح نووي إلا بيد منه الرئيس وموافقاتهم إلى مفاتيح وإلى أرقام سرية يعني عدة أشخاص يجون يلا شغلوها تبقى هاي كبسة الزر الأخيرة بيد الرئيس يعني فد نظام معقد هذه ممكن الحقيبة تصير بيد الإمام يعني بسلاح أو بجهاز مصنع إلكتروني ممكن الإنسان الإمام يدخل على كل هذه الأنظمة ويسيطر عليها ويحركها من
كما أن الآن بعض الدول أو بعض الرؤساء أو الحكومات يتبارون بينهم كل من يقدم أسلحة اللي هي أكثر تطورا من أسلحة البلد
يعني الآخر خل أقول فتكلمة الآن الدول اللي متطورة تكنولوجيا
بل.
اليوم كل دولة من عندها بإمكانها اليوم أن تسحق الأرض سحقا كاملا ولكن أكو أعراف بيناتهم أعراف بين هذه الدول الكبرى هاي الأعراف تمنعهم من الإقدام على عمليات يعني. يعني أنا اليوم لما أريد مثلا أن أمسح هذه الدولة من على الأرض أكو دولة ثانية تقول لها تمسح من الأرض لا أمسحك أنت أيضا فيجي قضية السباق
إذا واحد واحد واقف
أكو سباق عندهم أيضا شنو عندهم قضية احتمالات واردة أنه ممكن هذا يكون مخترقني ممكن عنده جواسيس ممكن كذا كل شيء مخلي باحتمالاته يعني يعتبر ضغطة الزر هذه مجازفة بحياته قبل أن يجازف بحياة الغير هذا موجود الآن في أعرافهم لذلك هم لا يستعملون هذه الأسلحة ولا يصلون إلى هذا الخيار أبدا مهما تسمع أنت من صيحاتهم
تهديداتهم
الإمام صلوات الله وسلامه عليه يمكنه بالعلم الذي لديه وبتعليم أصحابه الذين معه الذي ممكن يفعل عندهم 25 جزء. ذول اللي مع الإمام الآن موجودين ما متوقفين على أن يتعلموا إلى أن يظهر الإمام. ممكن الإمام يوكل إليه أن هؤلاء الآن بيدهم هذا العالم كله. ثالثا نحن لا نعلم ما هي ظروف زمان خروج الإمام.
نعم بالضبط.
لعله في زمان خروج الإمام وهي خل تبقى في ذهنك وذهن المشاهد. لعله في زمان ظهور الإمام يكون السلاح الفتاك هو السيف. هل السيف الحديدة هذه الحديدة هذه القطعة الجارحة. وصير روايات يخرج بالسيف يعني هذا السيف.
السيف الحقيقي وليس المجازي.
شلون هذا الكلام شيخنا؟ أقول لك خلاص خلصوا الحرب النووية.
نووية وعالمية.
خلصوا حرب عالمية نووية.
وأكل روايات
وجيش بعضها بعضا وتنتهي هاي الأسلحة. وتيجي فرد قوة مهيمنة على العالم تفرض بقرار صارم بسحق جميع الأسلحة المتعارفة
موجود.
أنه هاي الأسلحة هاي ظالمة أنه أنت قاعد في مكان وأنا منها أطلق عليه قذيفة وتقتل هاي مو شجاعة. تعال لنتواجه شنو رجل لرجل يطلع واحد يسويش قرار لا تقول لي ماكو الطغاة كل شيء يجي إجبار
ممكن.
يجي يقول الأسلحة بعد ماكو لا كرة شاشات لاكم مسدسات لاكم مدافع لاكم طائرات مقاتلة طائرات فقط للسفر والتجارة والنقل وما إلى ذلك. شنو المشكلة يعني يجي واحد يقرر هذا القرار ويعمل على تحطيم جميع الأسلحة المتعارفة في العالم ويعيد العالم إلى القتال بالسيف مثلا والرمح. شنو المشكلة يعني لا تستغرب أن تكون هذه الأمور. فإذا عادت إلى هذه الأمور فبعد ما يحتاج واحد يقول
ضحايا راح تكون أقل.
إيه كيف يفسر حركة الإمام صلوات الله عليه؟ راح يكون حركة الإمام بأسلحة طبيعية. عادية طبيعية. وهكذا إذا انتهى أمر الأسلحة الإلكترونية والنووية إلى أنه تقتضي بأن يرجع العالم إلى الأسلحة التقليدية. افترض اليوم تجتمع الأمم المتحدة وتتخذ قرار بأنه تعالى لنقضي على جميع الأسلحة الفتاكة نووية ذرية هاي كلها نقضي عليها نرجع لأسلحتنا التقليدية مدفع ودبابة وما إلى ذلك لنبني أثرا على ساحة الحرب فقط المقاتلين. أما أسلحة تروح تأذي المدنيين وعلى
مداها 7000 كيلومتر
هذا اللي يصير لها تحريم دولي ويتحرك مجلس الأمن لتفتيش الدول دولة دولة ويقومون بتحطيم هذه الأسلحة وسحب الـ يعني التكنولوجيا مالتها ما يخلوها بيد أي واحد ويرجعون إلى القتال القديم. القتال القديم ممكن الإمام أن يسيطر على جيش واحد بكلمة واحدة جيش من المؤمنين يلقي فيهم كلمة ينطيهم فرد برهان معين فرد خطاب مؤثر يتأثرون بالإمام ويلتحقون بهم وأسلحتهم ومن هذا الجيش فالجماعة هم وأسلحتهم. مو فقط قضية يعني مو صعبة. احنا شفنا شلون أثرت بعض الحركات المعاصرة في تغيير مسار الثورة بكلمة. حينما حصلت الثورة مثلا في الجمهورية الإسلامية وخرج الجيش وكان الجيش ينفذ أوامر الشاه في إبادة المتظاهرين
أمر الشهيد بتوزيع الورود
بتقديم الورود لسائق الدبابة لسائق العجلة لحامل البندقية. لما صار الجيش في هذا الموقف يشوف هذا ابنه وأخوه ابن عمه هو يرميه وينطي وردة ويجي خطاب من الإمام إلى هؤلاء الجنود بأن دولة أبنائكم دولة إخوتكم شلون تقابلون بهذا الشيء. أثر فيهم الخطاب وأثر فيهم ردة الفعل الغير متوقعة أنه أنت ترمي رصاصة وينطيك وردة. بالتالي هذا يبقى إنسان هذا الجندي والضابط إنسان
مشاعر.
حتى لو مو مسلم حتى لو مو شيعي لابد أنه يتفاعل. وبالتالي لما التحقوا بالشعب وبالجمهور انتهت القضية في ليلة وضحاها. وهذا هو مرجع وفقيه كيف بالإمام صلوات الله وسلامه عليه اللي ربما يلقي خطابا في أتباع المسيح عليه السلام مو مسلمين فحسب ويؤثر فيهم ويقنعهم بأن ينسحبوا وأن ينقلبوا على حكام.
ونزول السيد المسيح سيكون له الأثر البالغ
فيه. هذا أيضا هذا في نشر الدعوة طبعا هذا إلى أثر في نشر الدعوة يعني لها بعد عقدي مو بعد عسكري. لها بعد عقدي وإن كان سوف ينعكس على البعد العسكري باعتبار أن أتباع المسيح عليه السلام سوف لن يقاتلوا الإمام إلى جانب حكامهم وطغاتهم.
أحسنتم سمعت الشيخ. انتهت المعارك وسيطر الإمام واستتبت له الأمور في العالم بأسره. نأتي الخطوة الثانية وهي تكامل الناس والسير على الخطى التي أرادها الله ويريدها الإمام سلام الله عليه. كيف تتم عملية هذه التكامل؟ التكامل البشري
طبعا التكامل
العمل الالتزام إلى آخره من الأمور الحلال والحرام وما إلى ذلك.
طبعا التكامل إلى يعني ارتباط وثيق جدا بشخص الإمام بشخص المعصوم. يعني فرق كبير بين جماعة يكون الإمام حاضر بيناتهم يرونه ويراهم يتابعونه يسمعونه كل يعني كل حياته هم كانوا الدين
ملتشقين به
الدين متجسد أمامه في هذا الرجل اللي هو مو فقط مخلص لله عز وجل بل هو معصوم ويجسد دين الله في الأرض. هذا يترك أثر كبير على الإنسان المؤمن لا كمن يسمع عن الإمام أو يقرأ الإمام كحذر على ورق. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في مدحه لآخر لأبناء آخر الزمان وسماهم بأنهم إخواني وأنه مشتاق إلى أخوانه. فقال له بعض الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وأما إخواني فهم الذين سيأتون من بعدي يؤمنون يعني بحذر على ورق يعني يسمعون بأن هناك نبي وهناك معاجز ومع ذلك آمنوا به. فكيف لو أنهم التقوا به وصاحبوه عليه السلام لكانوا أفضل من الصحابة الذين نسمع عنهم بكل تأكيد. الإمام صلوات الله وسلامه عليه ونحن نسمع به وهو غائب نجد هناك مشاعر ملتهبة وتفاعل مع ذكره صلوات الله وسلامه عليه يدعى له في أقطار الأرض في مختلف المناسبات. المؤمن يتوجه إلى الإمام بالاستغاثة كلما دهمته مثلا
الدعاء بتعجيل الفرج
الدعاء كل هذه الأمور تدل على وجود تفاعل كبير من المؤمنين مع الإمام. فما بالك لو ظهر الإمام
عيانا
وعيانا ويلتقون بالإمام ويصلون خلفه في مسجد الكوفة يقضي لهم حوائجهم يرون على يده الكرامات في غير موضوع إقامة الدولة كرامات الأخرى
بعد أن تستقر الأمور
التي كانت تظهر على يد آبائه عليهم السلام من شفاء المرضى من رزق الذرية من قضاء الحوائج الأخرى ومن الإخبار بالأمور الغيبية اللي تدخل على الإمام يقول لك أنت جاي تسأل عن فلان الموضوع هذا جوابه. هذا كله يترك أثر كبير في نفس الإنسان. بالتالي أنت يصير عندك تعيش الحالة اللي تعيش واقع أنه أنت الآن في هذه الحياة الدنيا للاختبار وأن هذا هو إمام زمانك إذا اتبعته فهي الجنة والنجاة والفوز برضوان الله عز وجل وإلا فالخسران المبين. شنو اللي بعد يقف أمام الإنسان لكي يتراجع أو أن يعصي أو أن يتخلف في مسيرته عن مسير الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فستكون قضية التكامل قضية أسهل على الناس من زماننا هذا. يعني لما تشوف الإمام ويبعث في نفسك الطاقة
إيجابية
والقوة الإيجابية لأن تطيع الله عز وجل مهما أمكن وأن تبتعد عن معصيته مهما أمكن
وتنتهي هذا الأمل
خصوصا
نعم.
إذا بلغ سمعك أن الإمام بين آونة وأخرى ينبه بعض المؤمنين أن يا فلان أنت كذا أو كذا
يحذرهم
كما ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام فإنما بلغه عن بعض المخالفين أنه كان يشكل على الإمام صلوات الله عليه في إشكال يبدو فيه طعن بالإمام صلوات الله عليه يعني في دين الإمام صلوات في التزام الإمام وفي ورع الإمام. وجاء هذا الطعن على لسان أخيه يعني أخوه كان إنسان مؤمن من أتباع أهل البيت وأخوه كان من المخالفين. فهذا يقول للإمام يقول له هذا أخوه يشكل يقول عنك. فقال لهم الإمام قل له أو أبلغه ماذا صنع في ليلة بلخ مضمون الرواية أنه حدثني أين كان ورعه ليلة بلخ
يخبره بالغيب.
قضية كان في بلخ اللي هي البلد المعروف في ليلة من الليالي ارتكب محرم هذا اللي يدعي الورع ويبتهم ما في ورعه يقول له اسأله عن ليلة بلخ أين كان ورعه ليلة بلخ. هذا صدمة عنيفة لما سمع ذلك يعني الآن تيقن أن الإمام كان يعلم بماذا الإمام في المدينة وهذا في بلخ والإمام مطلع على عمله وعلى معصيته في تلك الليلة. إلى أين كان ورعه في تلك الليلة شو يتحدث عن الورع هو أين كان ورعه. فآمن بأهل البيت وإمامتهم يعني خلينا نسميه هذه قضية باليد أنطاك ياها الإمام.
صحيح.
فلما احنا نعيش مع الإمام صلوات الله عليه ويكون بين أظهرنا سوف نلمس منه أمور لمس اليد.
والإمام يؤمن ويقر الناس بأن الإمام هو الحل الأخير لاستقامة الأمور، يعني ماكو بعد شخص بعد الإمام.
هذه ستؤثر في انقياد العالم لحكومة
إنه بعد مخلص ومنقذ غير هذا الإمام ماكو.
لأنه
يعني لو هذا لو بعد
لأنه في بعض الروايات أن دولتنا آخر الدول وأنه لن يبقى قوم إلا وقد حكموا. حتى إذا قام قائمنا وحكم بحكم العز وجل لا يقول لنا أحد، مضمون الرواية أننا لو حكمنا لحكمنا بمثل حكمه.
أحسنتم.
حتى في ذاك الوقت شو نقولهم؟
ماكو حجة بعد.
لا لا حد يتحدث، كلكم حكمتوا، الشيوعي حكم والبعثي حكم والإسلامي حكم وشو سميهم هاي التسميات، كلهم حكموا وفشلوا ولم يصلوا إلى الحكم المطلوب ولا حكم كحكم أهل البيت صلوات الله عليه.
أحسنتم سماحة الشيخ جاسم الوائلي، شكرا جزيلا لكم
الله
على هذه المعلومات القيمة. حياكم الله وبياكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة. نلتقيكم بعونه تعالى في حلقة قادمة للقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.